ایران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. باقر كان يلتقي إنريكي مورا ضمن المشاورات الدبلوماسية المكثفة في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا. حزب الأمة السوداني يعتبر استقالة حمدوك دليلا على فشل المناورات للاستيلاء على السلطة بالقوة. ومقتل ضابطين صهيونيين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. التقى مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي بقري كني في فيينا منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشاورات الدبلوماسية المكثفة في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا. وتباحث الجانبان حول مسار المفاوضات التي تجري خلال الأيام القادمة، حيث استؤنفت جلسات الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا أمس بعد توقف دام 3 أيام بمناسبة عطلة العام الميلادي الجديد. وأفاد مصدر أوروبي بأن المفاوضات الأخيرة شهدت تفاعلا بين الجميع، حيث جرت محادثات بناءة في مجال الحظر والقضايا النووية. أكد الأمين العام لحزب الله تأصل نهج القائدين الشهيدين سليماني والمهندس، معتبرا اندلاع معارك كبرى كسيف القدس شاهدا على استمرار ذلك النهج. وقال السيد حسن نصر الله خلال مهرجان الوفاء والكبرياء الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس، أن تداعيات اغتيال الأمريكيين للشهيدين ما زالت مستمرة حتى اليوم. وذكر سماحته بوقوف الشهيد سليماني إلى جانب الشعب العراقي ومساهمته في تأسيس المقاومة، وأضاف أن الأمن الذي ينعم به العراق اليوم هو ببركة الشهداء. وأضاف أن دماء الشهيدين تستصرخ العقول والضمائر في العالمين العربي والإسلامي، مشددا على أن مصير القوات الأمريكية هو الخروج من هذه المنطقة. وتتواصل مراسم إحياء الذكرى الثانية السنوية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس، حيث قامت التعبئة الرضوية أو العتبة الرضوية في مشهد المقدسة حفلا تأبينيا على روح الشهيدين بمشاركة شعبية ورسمية. التفاصيل في التقرير التالي.
في رحاب الإمام الرضا عليه السلام، استضافت العتبة الرضوية حفلا تأبينيا لأحد خدام المرقد الطاهر الحاج قاسم سليماني ورفاقه كالحاج أبو مهدي المهندس، بمشاركة الزوار والزائرات من بلدان عربية مختلفة.
بالحق إنه أصبح رمزا للأمة الإسلامية المقاومة، الأمة الإسلامية الصامدة في وجه الاستكبار العالمي.
الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس قادة المقاومة، من قادة المقاومة، يعني هم ما ماتوا لأنه مشاعل نور لكل المناضلين ولكل المجاهدين.
خادم الرضا هو العنوان الأبرز للحاج قاسم سليماني في الجمهورية الإسلامية، حيث كان خادما في الحرم الرضوي الشريف، ويأتي هذا الحفل تكريما وتقديرا لجهوده في ساحة الدفاع عن المقدسات الإسلامية في العراق وسوريا.
الحاج قاسم سليماني حي في ضمير الأمة الإسلامية.
إحياء هذه المناسبة هي إحياء الانتصارات وإحياء كلمة الحق على الباطل وضد الاستكبار العالمي.
مسيرة جهاد استمرت 4 عقود أثمرت عن تخليد اسمي قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في ذاكرة شعوب محور المقاومة، فعنوان قادة النصر لهذين الشهيدين يرمز لسيرة في الدفاع عن المظلومين من دمشق وكربلاء حتى القدس.
صرح مصدر أمني عراقي أن قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي البلاد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية للقاعدة التي تضم قوات أمريكية تمكنت من تدمير الطائرتين، مشيرا إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية على حد قوله. ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال أقل من يومين ضد الوحدات الأمريكية في العراق بعد هجوم مماثل استهدف قواتها مؤخرا. ميدانيا أطلقت قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة ديالى عملية أمنية لتفتيش ضفتي نهر ديالى وتأمينها من عصابات داعش الإرهابية. حذرت القوات المسلحة اليمنية تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي ضبطت في المياه اليمنية. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع أنه تم ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية تحمل معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص، وكانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني، واعدا بكشف التفاصيل خلال الساعات القادمة. حول هذا الموضوع نستمع لهذا التقرير.
تطور لافت في مواجهة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن. كان بإعلان القوات المسلحة اليمنية ضبط سفينة شحن عسكرية ترفع علم الإمارات مقابل الحديدة غربي البلاد. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن القوات المسلحة ضبطت سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني. العميد سريع حذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني.
فإن القوات المسلحة سبق وأن حضرت تحالف العدوان بأنها لن تتردد في تنفيذ عمليات نوعية وستواجه التصعيد بالتصعيد. واليوم وفي ظل التنفيذ العملي للتحذير السابق فإن القوات المسلحة تجدد تحذيرها بأنها تمتلك الخيارات المناسبة للرد على تصعيد العدوان.
وفي شأن آخر تشير المعلومات إلى أن الإمارات أرسلت ميليشياتها المعروفة باسم العمالقة إلى محافظة شبوة جنوب وسط اليمن بعد سحبها من المنطقة الساحلية استعدادا لتنفيذ عمليات عدوانية. وجاءت هذه التعزيزات عقب يومين من إقالة عبد رب منصور هادي محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو المحسوب على التجمع اليمني للإصلاح وتعيين عوض العولقي بديلا عنه. وكان مراقبون عبروا عن خشيتهم من استخدام تحالف العدوان قوات من ألوية العمالقة السلفية إلى شبوة للقيام باعتداءات على مديريات بيحان وعسيلان والعين، ما قد يؤدي إلى اصطدام مع قوات هادي في شبوة التي تزيد المخاوف من إزاحتها عن المشهد وتمكين حلفاء الإمارات فقط من الملف الأمني والعسكري في المحافظة. إلى ذلك نشر موقع The Intercept أقالا عن مصير الناشطة الحقوقية اليمنية هدى السراري التي أجبرت على الخروج إلى المنفى بعدما وثقت وفتحت السجون التي أدارتها الإمارات في اليمن. وفي التقرير الذي أعدته أليس سيبري قال إن عمليات اختفاء عديدة اليمنيين جرت جراء الحملة التي قادتها السعودية بدعم من الولايات المتحدة والإمارات. وأضاف التقرير أن عمليات الاختفاء القصري تركزت في البداية حول عدن وزادت الأعداد إلى المئات، وانتشرت التقارير عن اعتقال الرجال وضربهم وتعذيبهم في سجون تديرها قوات أمن يمنية غير رسمية سلحتها الإمارات.
خرج الألاف من السودانيين اليوم إلى شوارع العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، وذلك استمرارا للمطالبة بالحكم المدني للبلاد. وتعد هذه الظاهرة الأولى إثر استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه بعد 6 أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش السوداني. هذا وأعلن حزب الأمة القومية السوداني طريق الخلاص هو في استئناف شرعية الوثيقة الدستورية والتحول المباشر للحكم المدني، معتبرا استقالة حمدوك دليلا دامغا على فشل كل المناورات للاستيلاء على السلطة بالقوة. وكان البرهان أكد أمس ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين. هذا واعتبرت قوى الحرية والتغيير في السودان أن استقالة عبد الله حمدوك من رئاسة الوزراء تعتبر نهاية للاتفاق السياسي بينه وبين القائد الجيش عبد الفتاح البرهان، كما وضعت نهاية مباشرة للانقلاب أكتوبر. المزيد في هذا التقرير.
القشة التي قسمت ظهر رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك اتفاقه مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في 21 من نوفمبر الماضي، إذ فقد بهذا الاتفاق ثقة الشعب السوداني الذي أتى به ووضع آماله وطموحاته عليه بسبب تجاربه في إنعاش عدد من اقتصاديات الدول الأفريقية، إبان عمله في الأمم المتحدة وخبرته في مجال الاقتصاد.
استغالته الآن بتصب في خانة تأجيج الأزمة، والأزمة دي بدت من الوثيقة الدستورية، أزمة برنامج مسؤولين منها العساكر، مسؤولين منها الحرية والتغيير في غياب المؤسسات، السلطة التشريعية، المحكمة الدستورية، البرنامج الاقتصادي.
أراد حمدوك باتفاقه الأخير مع البرهان حقن دماء الشعب السوداني حسب قوله، لكن خاب ظنه مع سقوط المزيد من القتلى عبر التظاهرات السلمية للشعب السوداني، هذا بخلاف استحواذ المنظومة العسكرية على 80% من موارد البلاد وعدم إدراجها في خزينة الدولة. ويبدو أن نجاح حمدوك تمثل فقط في إعادة السودان للمنظومة الدولية.
معالي الأخ رئيس الوزراء المستقيل تولى هذا الموقع بإرادة شعبية قوية جدا وبسند كل مكونات الساحة السياسية وشركاء الفترة الانتقالية، وبذل جهدا كبيرا في يعني تجسير العلاقة بين السودان وبين المجتمع الدولي والإقليمي.
الشعب السوداني رغم أنه ما زال يعاني في توفير لقمة العيش الكريم، إلا أنه كان يرى في عبد الله حمدوك أنه رجل المرحلة، لكن خاب ظنه أيضا إذ كان الرجل مكبلا من قبل المحيطين به عسكر ومدنيين.
يعني السيد رئيس الوزراء نحن كلنا كنا عارفين أنه بالذات في الفترة الأخيرة دي كان قاعد كواجهة عشان العساكر يضمنوا بها الدعم الخارجي ويضمنوا بها تحييد الموقف اللي حصل في 25 أكتوبر إنه ما يتفهم على أساس إنه انقلاب.
شايفة إنه الموقف ده حفظ له كرامته كرجل اقتصادي وحفظ له كرامته كرجل قدم للسودان.
الآن أصبح الطريق ممهدا للسلطات العسكرية في الاستحواذ على السلطة بكل مفاصلها، فرئيس الوزراء القادم لن يكون إلا تابعا لها حسب المراقبين، لكن الشعب السوداني يقف حجر عثرة أمام هذه الطموحات بتظاهراته المستمرة.
أعلن الجيش الصهيوني مقتل ضابطين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا. وأكد جيش الاحتلال أن المروحية من طراز عطاليف أو الخفاش، وقد سقطت في البحر الليلة الماضية خلال عودتها من مهمة تدريبية، مضيفا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. وأظهر مقطع مصور تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حطاما مشتعلا في مكان لا يبعد كثيرا من الساحل. بهذا نصل معكم الختام العناوين الرئيسية. باقري كاني يلتقي إنريكي مورا ضمن المشاورات الدبلوماسية المكثفة في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا. حزب الأمة السوداني يعتبر استقالة حمدوك دليلا على فشل المناورات للاستيلاء على السلطة بالقوة. ومقتل ضابطين صهيونيين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
مستمعين الأفاضل، يعتبر مسجد الزيتونة أول بناء إسلامي في مدينة تونس، تم إنشاؤه خلال عصر الأغالبة الذين كانوا ولاة أفريقيا من قبل العباسيين، وكانوا يتمتعون باستقلال نسبي عن الخلافة العباسية في بغداد، ولم تكن تربطهم بالعباسيين سوى المظاهر الشكلية كما هي العلاقة مع العهد الطولوني.
وقد اتخذوا من تونس مركزا لهم، وابتدأت ولايتهم بإبراهيم ابن الأغلب خلال حكم هارون الرشيد في عام 184 للهجرة، وانتهت ولايتهم بإبراهيم ابن أبي الأغلب في عام 296 للهجرة.
أيها الإخوة، العمارة في عهد الأغالبة تميزت بطابع خاص من الفن المعماري الإسلامي، اعتمدت البساطة والتقشف في التعبير الفني الذي يتناسب مع أصالة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. فقد قام الأغالبة بتعمير البلاد والمساجد والقصور والأسوار والقلاع والأبراج، حيث تم في عهدهم تطوير جامع القيروان، ومن ثم إنشاء جامع الزيتونة وجامع سوسة.
جامع الزيتونة ذلك الصرح الإسلامي العظيم الذي أسسه عبد الله ابن الحجاب في عام 114 للهجرة، في نفس المكان الذي أقام به حسان ابن النعمان الصلاة عند فتح تونس في سنة 77 للهجرة، وأعاد ترميمه وتعميره على شكله الحالي زيادة الله الثاني، وذلك في عام 250 للهجرة بأمر من الخليفة العباسي المستعين بالله، ثم تواصل الاهتمام به حتى يومنا هذا.
أما الموقع الجغرافي أعزائنا المستمعين لمسجد جامع الزيتونة، فإنه يقع في منتصف تونس القديمة التي كانت محاطة بسور عظيم يبلغ ارتفاعه 5 أمتار وعرض جدرانه 3 أمتار، وفيه عدة بوابات أهمها باب البحر والموجود حتى يومنا هذا، وكان المستعمر الفرنسي لتونس يغلق الأبواب في 8 ليلا ويفتحها عند 6 صباحا.
يعتبر مسجد الزيتون الجامع أول بناء إسلامي في مدينة تونس، فيما تذكر المصادر التاريخية أن حسان ابن النعمان حرر قرطاج من الروم وهدمها ونقل سكانها إلى تونس فأسكنهم فيها، وجعل من مدينة تونس مركزا للجيوش الإسلامية بعد تأسيسه لمدينة تونس في عام 80 للهجرة، وأنشأ مسجدها الجامع الذي عرف بعد ذلك بجامع الزيتونة.
أعيد بناء هذا المسجد الجامع سنة 116 للهجرة من قبل عبيد الله ابن الحبحاب الذي تولى أفريقيا سنة 114 للهجرة، وشيد جامع الزيتونة على أطلال عمارة قديمة كانت ديرا للرهبان.
وقد شهد هذا الجامع إعادة بناء شامل على يد الأغالبة في تونس، وأخذ المسجد جل مساحته وحدوده وتصميمه في العهد الأغلبي، مما يعتبر معلما من معالم الطراز الأغلبي القيرواني، ويكاد يكون صورة مصغرة لجامع القيروان، والذي أعيد بناؤه أيام زيادة الله الأغلبي في عام 221 للهجرة، قبل 30 تقريبا من إعادة إعمار جامع الزيتونة بأمر من الخليفة العباسي المستعين، وذلك في عام 250 للهجرة.
وجرى ترميم قبة البهو في مسجد جامع الزيتونة، إذ كانت هذه القبة غاية في الروعة والجمال، ولقد تم ترميم هذا الجامع وتجديده عدة مرات، وفي فترات زمنية مختلفة، كما أضيفت له مساحات أخرى، وتمت كذلك زخرفته بعدة زخارف امتازت بجماليتها وخصوصيتها المعمارية المتعارف عليها زمن الأغالبة.
أما روعة وجمالية مئذنة جامع الزيتونة تتجلى في روعتها المعمارية، وقد أقيمت مكان صومعة قديمة كانت تعود للدير قبل الفتح الإسلامي لتونس، وكان ارتفاع الصومعة في ذلك الوقت 30 مترا، وقد تداعت للسقوط في حدود عام 1309 للهجرة، وأعيد بناؤها إلى الحالة التي هي عليها الآن. والمئذنة أو الصومعة الزيتونية كما يسميها أهل تونس رافقت بناء الجامع في رحلته التاريخية أيام بنائه عند الفتح الإسلامي في عام 80 للهجرة، إلى حين استبدلت بالصومعة أو المئذنة الحالية في عام 1312 للهجرة.
مسجد جامع الزيتونة كان في عهد الأغالبة يحتوي على 6 أبواب، وقد زيد عددها بعد ذلك إلى 12 بابا، وكان بجامع الزيتونة في مدينة تونس حظ كبير من اهتمام الولاة الذين تعاقبوا على تونس والأسر التي تداولت الحكم في هذه البلاد ابتداء من العهد الأغلبي وإلى وقتنا الحاضر.
جامع الزيتون صرح عظيم يحكي تطور فن البناء قبل 11 قرنا عند المسلمين، ومن المؤكد أن المعماريين المسلمين سبقوا غيرهم بقرون في معرفة قانون العزل الهوائي ونفذوا ذلك في جامع الزيتون. مستمعين الفضل، أقيم جامع الزيتون على مساحة من الأرض تقدر ب30 دونما، يتوسطه صحن مربع يتسع لألف مصلين، وأرضه مكونة من الرخام والمرمر مربع الشكل، يحيطه سياج من الخشب القديم اللماع، وتتخلله بوابات صغيرة توصلك لمداخل الجامع المتعددة. ويقابلك إذا كنت زائرا لهذا المسجد مرشد خاص ملم بتاريخ ومعالم هذا الصرح الإسلامي العظيم.
وعبر صحن مسجد جامع الزيتونة هناك بوابة خشبية صغيرة تؤدي لداخل المسجد المفروش بأجود أنواع السجاد الذي تمت حياكته في بلدان العالم الإسلامي. ومن ضمن أنواع السجاد هذه يوجد سجاد إيراني رائع الجمال، والمصنوع من خيوط رائعة الجمال خلابة الألوان متجانسة متناسقة تظهر وكأنها بساط واحد متكامل الصنع والشكل. وهناك أسراب من الأعمدة طولا وعرضا مغلفة بالمرمر الأسود والرخام.
أما السقف داخل المسجد فهو من الخشب الأسود القديم الذي لا يتأثر بعوامل الجو من حرارة وبرودة وأمطار غزيرة وغيرها من العوامل الطبيعية. هذا مستمعنا الفضل يدل على إتقان الفن المعماري الإسلامي، حيث أن هذا السقف الخشبي ليس السقف الوحيد، بل هناك سقف اسمنتي آخر تفصله عن السقف مسافة عازلة طولها 20 سنتيمتر. أما هذا السقف فقد بني منذ مئات السنين وهو صامد حتى يومنا هذا.
وعلى هذا الأساس عزيز المستمع يمكننا القول بثقة إن قانون العزل الهوائي الهندسي والذي طبق في جامع الزيتونة والذي يعتمد الآن في العلوم الهندسية باعتباره علما حديثا وقد اكتشفه المسلمون قبل غيرهم، وهذا يدعو إلى الاعتزاز والفخر. ولو جددنا النظر في سقف المسجد وجوانبه فإننا نشاهد العشرات من الثريات المتنوعة والخلابة معلقة على السقف والجوانب والتي تؤمن الإضاءة الضرورية أثناء الصلوات والمناسبات.
أيها الأخوة والأخوات، لا بأس أن نكمل جولتنا هذه في رحاب مسجد الزيتونة، فنلاحظ أن جدران جامع الزيتونة الداخلية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو الجزء السفلي من الجدران ويتكون من المرمر والرخام، أما القسم الثاني وهو الجزء العلوي من الجدران يتكون من الفسيفساء والزخارف الدقيقة. وإذا نظرنا للزاوية الشمالية من الجامع نجد صحنا صغيرا محاطا بحاجز خشبي طوله متر ونصف المتر ويتسع لبضع مئات من المصلين، وهو معزول عن باقي جهات الجامع وله مدخل ومخرج خاص، وهذا هو مصلى خاص للنساء.
وإذا دققنا النظر في صدر الجامع نجد محرابا ضخما غاية في الروعة، وبجانبه باب خشبي ضخم يظن الزائر للمسجد أنه يوصل إلى الخارج.
يلاحظ أن الباب المحاذي لهذا المحراب موضوع على سكة حديدية قابلة للتحريك، وعندما تسحب هذه الباب على هذه السكة يفتح باب خلفي مخفي يوصلنا لمحراب آخر متحرك.
ولو استمررنا عزيزي المستمع بالسير بمحاذاة الجدران لوجدنا عند كل 3 أمتار خزانة حديدية ضخمة مليئة بالمصاحف والكتب الإسلامية والمخطوطات القديمة النادرة، ويبلغ عدد هذه الخزائن حوالي 100 خزانة تشكل بمجملها مكتبة إسلامية ضخمة تضم 1000 الكتب يأمها الطلبة والباحثون والراغبون في العلم.
يتسع مسجد جامع الزيتونة المعمور لحوالي 4000 مصلي صيفاً لوجود الصحن المكشوف المشار إليه سابقا، ويتسع لحوالي 2500 مصلي شتاء، ويعتبر جامع الزيتونة وجامع القيروان في مدينة القيروان الذي بناه عقبة ابن نافع في عام 50 للهجرة من المعالم الإسلامية ومن الصروح التي تكمل بعضها بعضا من حيث الشكل والهدف والمضمون.
وفي الزاوية الشرقية من جامع الزيتونة توجد المدرسة الدينية والتي خصصت لتدريس القرآن وتعليم قراءته، بالإضافة إلى وجود غرف متعددة استعملت سابقا ولا زالت كصفوف، ولكل صف أستاذ يدرس الفقه والمسائل الدينية الأخرى.
وفي المناسبات الدينية وخاصة في مناسبة المولد النبوي الشريف يقام أروع احتفال، حيث يعج المسجد هذا بآلاف المصلين الذين يقدمون من كل أرجاء تونس، وذلك للمشاركة في هذا الاحتفال. وتقام في رحاب جامع الزيتونة مسابقات قرآنية لمدة 2 يوم يشترك فيها أبناء تونس ومن مختلف الأعمار.
حضرات المستمعين الكرام، في ختام رحلتنا إلى مسجد جامع الزيتونة بتونس نتمنى أن تكونوا قد أنضيتم وقتا مفيدا ونافعا، وقد تعرفتم في رحلتنا هذه على جزء صغير من معالم تونس الخضراء، حيث جامع الزيتونة التي يعتبر عنوان نهضة إسلامية عريقة في هذا البلد الإسلامي تونس الخضراء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على 4 دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الغر الميامين الهداة المعصومين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير وأسعد أوقاتكم بكل سرور، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا معكم وسياحة أخرى في آفاق كلمة الله جل وعلا، نستلهم منها معاني التوحيد ودلائل الحق، ونسترشد بها طريق الخير والسعادة والفلاح. أيها الكرام، إن من أخلاق الله تبارك وتعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يحذر العباد من المهالك والمزالق، يريد بهم خيرهم ونجاتهم، وقد توالت الآيات وكذا الأحاديث القدسية الشريفة منبهة من المخاطر الموقعة بالإنسان في جهنم والآخذة بنواصيه إلى العذاب المقيم. لقد أرشد الباري تعالى الناس إلى الحق حينما حذرهم من كل باطل، وبشرهم بالنجاة حينما نبههم من كل مهلكة وتهلكة، وأنعم عليهم بالسعادة حينما بين لهم أسباب الشقاء الأبدي. فله الحمد وله الشكر من رب رحمن بخلقه ورحيم بالمؤمنين. فلنذهب إلى صحيفة الحديث القدسي نقرأ شيئا مما ورد في ذلك بعد هذه الوقفة الوجيزة. عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله: لا أطلع على قلب عبد فأعلم فيه حب الإخلاص لطاعتي وابتغاء وجهي إلا توليت تقويمه وسياسته، ومن اشتغل بغيري فهو من المستهزئين بنفسه، مكتوب اسمه في ديوان الخاسرين. نعم أيها المؤمنون، فأصل العمل العلم والنية، فمن عمل على جهل تخبط في المضلات، ومن نوى لغير وجه الله تعالى خاب وخسر. ففي الحديث النبوي الشريف: إن المرائي ينادى يوم القيامة: يا فاجر، يا غادر، يا مرائي، ظل عملك وبطل أجرك، اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، فهو للذي أشرك. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد به. وفي حديث شريف آخر: وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا به، فيطؤون الحجب كلها حتى يقوم بين يدي الله فيشهدوا له بعمل صالح ودعاء، فيقول الله تعالى: أنتم حفظة عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، إنه لم يردني بهذا العمل عليه لعنتي. وبهذه التنبيهات الإلهية يصحو العبد فيرى ضلال نيته إن كانت متوجهة إلى الناس دون رب الناس وإلى الخلق دون خالق الخلق، فإذا صحى قلبه وفاق من غفلته وقام بتصحيح نيته حينها ينال عزه ويرقى إلى مراتب الرحمة والرضوان. وإنما الرياء فضلا عن أنه شرك خفي هو ظلم للنفس، حيث تكلف بالعبادات الشاقة أحيانا ثم يؤول ما نهضت به إلى سخط الله والذهاب إلى جهنم، وهنالك ظلم للناس. كذلك حذر الله تعالى منه في جملة أحاديثه القدسية الشريفة، أي ظلم الناس. كان منها ما جاء في هذه الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوحى الله إلي: يا أخ المرسلين، يا أخ المنذرين، أنذر قومك أن لا يدخل بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة، فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك المظلمة، وأكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع الأنبياء والصديقين والشهداء في الجنة. نعم، صورتان متغايرتان ترسمهما ريشة الحديث الإلهي. صورة امرئ يدخل المسجد ويقوم للصلاة ولعنات الله تتوالى هابطة عليه، رغم أنه في بيت من بيوت الله تعالى وأنه في عبادة تؤدى لله. نعم، وصورة أخرى لعبد اتقى ربه جل وعلا فسارع إلى أخيه يرد عليه ظلامته ويستوهبه الذنب ويعتذر إليه ويتوب إلى الله نصوحا، فيهبط الله عز شأنه عليه كرامته حتى يكون سمعه وبصره، بل ويكون من أوليائه وأصفيائه في الإيمان والطاعة والأخلاق الكريمة، بل ويكون جارا لله مع النبيين والشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. ما أعظمها من نعمة وما أجلها من كرامة ذلك، أن الله تعالى هو العادل المطلق ولا يحب إلا العدل، وهو الحاكم على خلقه وعباده ولا يرضى منهم الظلم بل يمقته ويعاقب عليه. نستجير بالله تعالى من كل زلل ومن كل خطل ومن سوء العمل، ونستهديه سبيله الأقوم وصراطه الأعظم، إنه سميع مجيب. شارف الوقت على الختام مستمعين الكرام في لقاء اليوم، شكرا لحسن متابعتكم.
يا رب 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 يا القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع فقرات برنامجكم المنوع معراج المؤمن. مستمعين الأفاضل، قال العظيم في كتابه الكريم في سورة هود الآية 14 بعد 100، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العلي العظيم.
يا الله 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 يا الله.
قال رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة مفتاح للجنة ومهور لحور العين وثمن للجنة. حقائق ذات مغزى. أحبتي المستمعين، ذكرنا في حلقتنا السابقة بأن الإسلام جعل للصلاة مقدمات وجعل لها شروطا حتى تكتمل الغاية التعبدية بها، وذكرنا الشرط الأول وهو الوقت وأهميته بالنسبة للصلاة. والآن أيها الأعزاء نذكر الشروط والأبعاد الأخرى وهي الطهارة، ويقصد بها الطهارة البدنية وطهارة لباس المصلي وموضع سجوده وتعبده، شرط أساسي يشترطه الإسلام في صحة الصلاة. والطهارة المشترطة هنا هي الخلو من كل حدث، فيستعداد جسمي ونفسي لتحقيق النقاء والصفاء، وإشعار للمصلي بعلو المقام الذي سيمثل بين يديه، وطهارة الموقف الذي يتسامى به، وتربية للمصلي على الطهارة والنظافة. وهكذا تأتي دعوة الإسلام لتؤكد الطهارة المادية كطهارة الجسم واللباس والبيت والمحيط. والشرط الآخر استقبال القبلة، والقبلة هي موضع التوجه في الصلاة. وكما نعرف جميعا بأن المسجد الحرام في مكة المكرمة هو قبلة المسلمين ووجهة قلوبهم ومهبط أرواحهم. وكما نعلم في بداية الإسلام توجه المسلمون إلى بيت المقدس، ثم أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتحويلها والتوجه نحو المسجد الحرام، كما جاء في سورة البقرة الآيتين 44 بعد المئة 45 بعد المئة. والقبلة هي تلك الجهة التي يولي المسلم وجهه شطرها في صلاته ودعائه أو حتى في جلسته ومنامه، ويتوجه إليها بقلبه ومشاعره. فالقبلة الموحدة هي مصدر توحيد وجمع للأمة التي يتوجه أفرادها بقدسية واحترام إليها في كل يوم مرات عديدة، فهي محط أنظارهم وموضع توجههم ومحل تقديسهم، وهي بؤرة التجمع لمشاعرهم ونقطة الالتقاء في عواطفهم، وهي المنوال الذي تنسج عليه عواطف الحب والاتحاد. فمثل هذه القبلة تكون قادرة على تمييز شخصية الأمة المسلمة وتحدد وجهتها وكيانها عن غيرها من الأمم. الصلاة في نهج البلاغة.
فالأتقى يلقى بشرى في دنياه وفي أخرى. فالأتقى يلقى بشرى.
أحبتي المستمعين، اختنا لكم في هذه الفقرة من كلام للإمام علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والسلام في كتابه الخالد نهج البلاغة، وهو يوصي أصحابه بالمحافظة على الصلاة قائلا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة لقول الله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أهله ويصبر عليها نفسه الزكية. من حكايات الصلاة والمصلين. يروي أحد الطلبة العرب الذين ذهبوا إلى فرنسا للدراسة يقول: بينما كنت أسير في شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس قرب مطعم إيراني، فإذا بي أرى رجلا فرنسيا طاعنا في السن واقفا ببابه ويؤذن للظهر بصوت عال. وقفت متعجبا حتى انتهى الشيخ من أذانه وبلهجة فرنسية، وسلمت عليه ورد بأحسن رد، وتعرفنا وأدخلني داره، ثم صلى هو وزوجته صلاة الظهر، ثم تناولنا طعام الغداء معا، فبدأ الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الانتهاء قال: الحمد لله رب العالمين. فسألته عن عمله فأجاب أنه أستاذ في جامعة السوربون أشهر جامعة في باريس، وأضاف بأنه يحافظ على أداء الصلاة لوقتها حتى في أروقة الجامعة أو في الحديقة أو أي مكان آخر. وكثير من الطلبة هداهم الله واقتدوا به، وذلك لأنه يؤذن بصوت عال ليلفت النظر إلى كلمات الأذان. وعندما يسألوه الطلبة عن معاني هذه الكلمات يبدأ بشرحها لهم وهم كلهم آذان صاغية، ويدخل نور الإيمان في قلوبهم. إن الله يهدي من يشاء.
يا رب الله، يا رب، يا رب، يا خالق الأكوان، باللطف عاملني، يا خالق الأكوان، باللطف عاملني، ما لي عملي.
صلاة الاستسقاء. أحبتي في الإيمان، كلنا تقريبا سمع بصلاة الاستسقاء، فما هي ومتى تقام؟ صلاة الاستسقاء صلاة مستحبة تقام في ظروف خاصة أيام القحط وقلة المطر، وفيها يدعو الناس ربهم لإنزال المطر. وقد كتب الإمام الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه في رسالته تحرير الوسيلة عنها فقال: هي صلاة مستحبة تقام في موسم قلة ماء الأنهار وانعدام المطر. ويأتي هذا الجفاف من الذنوب والمعاصي ونكران النعمة والظلم والغش والمكر والخديعة. وكذلك أحبتي المستمعين، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنع الزكاة والحكم بغير ما أنزل الله وغيرها من المعاصي والذنوب التي تغضب الله عز وجل. ومن جملة صلاة الاستسقاء المعروفة بنتائجها الطيبة هي الصلاة التي أقامها المرحوم آية الله العظمى السيد محمد تقي الخنساري في قم، والتي حضرها الآلاف من الناس، وشاهد ذلك الأجانب الإنجليز بأم أعينهم نزول المطر. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج معراج المؤمن. ملتقانا معكم في حلقة جديدة إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله وأترككم في رعايته وحفظه.
حزن والسماء بكاء اليوم تغمض عيناها زهراء ذبلت على شفت الدعاء مدامع حمراء تمسحها يد حمراء ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء حزين لوحده يبكي وتبكي غرفة سوداء والطير فوق النخل يعلن حزنه تغريدة لكنها خرساء وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها الأرزاق وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها ارحلي عنا وأنت حزينة رفقا بهذا الكون.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية